كان العلماء وفصحاء العرب يفلترون كل كلمة تدخل حتى لا يتركون من يدخل مكة من الشعراء والبلغاء إلا إذا كان فصيحا بليغا. وكان النابغة الذبياني يشتغل في النقد الأدبي في خيمة بعقاض يفلتر كلام الشعراء، ما من شاعر لم يستقم فيما يقول إلا ورده النابغة. الكتب السماوية الأربع، التوراة والإنجيل والزابور، التوراة والإنجيل والزابور والقرآن الكريم، فالكتب السماوية نزلت باللغات الأربع، اللغة السامية والآرامية والسريانية والعربية. فنزلت الكتب الأولى باللغة السامية لأنه نطق بها سام ابن نوح عليه السلام، وفيها يقول سبحانه: الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بينما التوراة نزل باللغة الآرامية التي تكلم بها اليهود، لكن اليهود كانوا كثير العبور فغلب الفعل على اللغة على الاسم، فأصبح الناس يقولون العبرية لكثرة عبورهم. وذلك لما وصلوا إلى مصر وعبروا النهر إلى مصر، فقال المصريون: ها عبري يعني عبروا إلينا، فغلب الاسم على الأول، فبدأ الناس يقولون العبرية. ثم اللغة الثالثة السريانية، بها نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، لكن ابن مريم اضطر أن يترجم الإنجيل إلى بني جلدته وهم اليهود إلى اللغة الآرامية يعني العبرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أما اللغة الثالثة وهي اللسان العربي، بها نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتبر هذه اللغة اللغة الجديدة أو اللسان الجديد الذي فيه الإبانة، لأن لغة قريش منابعها من خمسة أماكن، من خمس أماكن: باب العربية العراق، ويمينها اليمن، وبركتها الشام، وقلبها مكة، وعقلها المدينة. إذن هذا لسان قريش الجديد، وفيه يقول سبحانه وتعالى: بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا لسان عربي مبين. فكانت العربية لسان ولم تزل، لأن القرآن الكريم نزل يتحدى قريشا في لسانها، مع أنه النظم العربي، لأن الله تبارك وتعالى أنزله بنظم إلهي لكنه بلسان عربي. ومن ثم فإن قريشا كانت تحرص أشد الحرص في طريقتها في الجاهلية أن تفلتر اللسان العربي، وكأنها سيقت إلى أمر فيه الخير بدون أن تدري، فكانت تفلتر الكلام الصحيح السقيم من الصحيح في العصور الأولى الغابرة، وكأنها تعد وتستعد للقاء كلام إلهي دون أن تدري. فكان العلماء وفصحاء العرب يفلترون كل كلمة تدخل، حتى لا يتركون من يدخل مكة من الشعراء والبلغاء إلا إذا كان فصيحا بليغا. وكان النابغة الذبياني يشتغل في النقد الأدبي في خيمة بعكاظ، يفلتر كلام الشعراء، ما من شاعر لم يستقم فيما يقول إلا ورده النابغة. ومن ثم فكان بدأ النقد الأدبي من ذاك الزمان، يعني في العصور الجاهلية. والنقد هو لغة، هو تميز النقود صحيحها من زائفها، وهذا يعتبر نقدا. أما النقد في الاصطلاح هو الكشف عن مسائل النضج الفني في الإنتاج الأدبي، وهذا الذي نهجته العرب، مع أن العرب كانت تتقن اللسان ووصلت إلى ذروة والقمة في إتقانها للسان، أنزل الله فيها هذا القرآن، كتاب عجز الشعراء والبلغاء أن يأتوا ببعض منه. ومن ثم فإن هذا اللسان العربي هو الذي دام وأطاله الله تبارك وتعالى، لأنه تحدى كل الخلائق، بل أن جمع العقل وترتيب العقل يكمن في هذا اللسان. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وحتى الذين ألفوا في هذا الفن من حيث النظم البليغ جعلوا للنظم مؤلفات، ومن ذلك عبد القاهر الجرجاني رحمه الله لما ألف كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، فإن أسرار البلاغة يتكلم عن القواعد، لكن دلائل الإعجاز كتاب يتكلم عن النظم القرآني، النظم الإلهي. فإن طريقة النظم هي التي عجز عنها الكبراء والبلغاء، لأن الله تعالى كما ذكرنا نظمه ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على أذهان البشر. ومن ثم يقول العالم السني ابن قتيبة أو غيره، قالوا لو أن لسان العربي، لو أن لفظة أزيلت من القرآن وأدير لسان العربي على الأمور كلها، كل اللسان، لما وجدوا لفظة تأتي مكانها أبدا، لأن القرآن الكريم اشتق من القرء وهو الجمع، تقول العرب قرأت الشيء جمعته. ومن ثم فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل القرآن عليهم، منهم من آمن قبل أن يسأل الحجة، ومن ذلك أبو بكر رضي الله عنه، بلغ الكلام قلبه قبل أن يسمعه بأذنه، والدليل على ذلك لأنه سمع كلاما لأول مرة لم يسمعه أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول هذه الأمة، فقال صدقته. وما من صحابي سمع كلام الله على لسان المصطفى إلا ودخل قلبه قبل أن يصل إلى أذنه، استقبله بقلبه، مع العلم أن من الأسباب أن طريقة المتكلم لا بد أن يكون بليغا في طرحه إذا أراد من ذلك القبول. ومن شروط نقل كلام الله وبيانه إلى الغير، لا بد أن يخرج الكلام من قلبك على لسانك بقواعد فنك، فعندها يسقط في قلب المستمع. أما إذا كان الكلام يخرج من اللسان فحده الآذان. إذن من شروط هذا الكلام أن يخرج من القلب. ومن ثم فإن الأنبياء قد عصمه الله عن كل رياء وسمعة، فكان الكلام يخرج من قلوبهم ويسقط في قلوب السامعين. ومن أهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ القرآن على المشركين وعلى الكفار، منهم من آمن ومنهم من كابر ولم يكفر وإنما تكبر، وقد قال سبحانه وتعالى مبينا اعتراف المشركين بأن القرآن كلام رب العالمين، قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد كما أسلفنا مرة على أبي جهل أنه قال: والله إن كلام محمد لقرآن من عند الله، ولكننا ماذا نصنع؟ لقد تصدق بنو هاشم فتصدقنا، وكسوا الكعبة فكسونا، حتى كنا في الأجر كفرسي رهان، فقال بنو هاشم: منا نبي، فما علينا إلا أن نرد ذلك، بقوله تعالى: ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فبلغ من بلاغة القرآن وبيانه أن كفار قريش آمنوا به ولكنهم لم يؤمنوا له، آمنوا به بأنهم اقتنعوا أن الكلام من عند رب العالمين، لكنهم لم يؤمنوا له أي لم يتبعوه، لأن الفرق بين الإيمان بالشخص والإيمان للشخص شاسع. الإيمان بالشخص الاقتناع، أما الإيمان للشخص فهو الاتباع. تقول العرب: آمنت بفلان أن كلامه حق، لكنهم إذا قالوا آمنت لفلان أي اقتنعت واتبعت. وقد جاء في القرآن الكريم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد قال سبحانه وتعالى في إبراهيم يوم أن دعا قومه: فآمن له لوط. وجاء في القرآن أيضا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذا ما له علاقة باللغة العربي وللسان العربي. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Do 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 do